الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في باب من الشرك لبس الحلق للحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذكر تحت هذا الباب عدة أدلة من القرآن والسنة، فقال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ووجه الشاهد من هذه الآية في مناسبتها لهذا الباب أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، ويقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، قدري يعني حسي كما مر معنا، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا مع الله سبحانه وتعالى، لأن العلة واحدة، كما أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فيدعوها هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى ويتخذونها أسبابا، فكل ما كان بمعناها مما تتخذ أسبابا كتعليق الحلقة أو الخيط أو التميمة أو نحو ذلك فهو يدخل في هذا المعنى، فيقال لهذا اللابس: أفرأيت الذي تعلق إن أراد الله بك ضر هل هذا المعلق سيدفع عنك هذا الضر، أو أراد الله عز وجل بك نفعا هل ستمنع هذه الحلقة وصول الخير إليك؟ فوجه الشاهد من هذه الآية ظاهر، وهو أن كل من اتخذ سببا غير شرعي ولا قدري فقد وقع في الشرك، ثم يحكم عليه بما تقدم من تفصيل، إن كان يعتقد أن دفع الضر بذات هذا المأخوذ سببا وبذاته فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد فقط أن هذا سبب فقط لدفع الضر فهذا شرك أصغر. فهذا هو وجه الشاهد من هذه الآية، ولذلك قال الله عز وجل: قل حسبي الله، بعد قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى، ليس هذه الأصنام التي تمنع عني الخير أو تصل إلي الشر، فحسبي الله، وهذا فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية. هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية في هذا الباب. ثم قال الدليل الثاني: عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف بسبب رجل يقال له مبارك بن فضالة، ففيه هذا الراوي ضعف، وهو مع ضعفه كذلك مدلس. وأيضا هناك علة أخرى لهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث ورد من رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين، فلهاتين العلتين ضعفهم العلماء. ومن ذلك ومن هؤلاء العلماء العلامة الألباني كما في ضعيف ابن ماجه وفي غيرها من كتبه. ولكن ذكر علماء أهل السنة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله لم يذكر في كتابه حديثا شديد الضعف، وإنما الأحاديث التي يذكرها إما صحيحة وإما ضعيفة، لكن ضعفها يسير، ضعفها يسير، فمن أجل ذلك يوردها، من أجل ذلك يوردها، لكن أن يحكم عليها بالصحة من ناحية الحديثية فبعضها ضعيف، وقد ضعف هذه الأحاديث جماعة من المحدثين. ومعنى هذا الحديث ونحن نأخذه كما تناقل العلماء ذلك، لأن كما تقدم الحديث يعني ليس بشديد الضعف، بل الشيخ ابن باز يسلك هذا الحديث ويقول أنه ورد من طرق أخرى كما في شرحه لبعض أو في كلامه على هذا الحديث. فقوله رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس، هو النحاس أو ما يشبهه، ولو كان حديدا أو خيوطا يقال له صفر. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فأراد أن يتثبت، فقال له: ما هذه؟ يعني ما هذه الحلقة؟ سؤال استثبات، فأراد أن يتثبت قبل الإنكار، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكر، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني قد تجد إنسان في ظاهره مقيم على منكر، لكن قد يكون له عذر، قد يكون له عذر من الأعذار، كأن تجد مثلا إنسان الناس يصلون وهو جالس، فلا تنكر عليه، تقول له: لماذا أنت جالس ها هنا ولم تصلي؟ من باب الاستثبات، فلعله مسافر، ولعله مريض صاحب عذر، فلا بد من ذلك قبل أن تنكر. وقوله من الواهنة، الواهنة هو مرض داء يصيب العظام، قال الشيخ ابن عثيمين: مثل الروماتيزم، يعني ما يعاني منه بعض الناس من آلام في المفاصل من آلام في المفاصل، يسمى بالمصطلح الحديث الروماتيزم. ففعل هذا ظنا منه أن هذه الحلقة تخفف وتهون عليه ألم المرض هذا، أو تحميه منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها، لأنه اتخذ ما ليس سببا سببا، اتخذ ما ليس سببا سببا. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بنزعها، فقال له انزعها. والنزع هو الإخراج بشدة، الإخراج بشدة. ثم قال له لا تزيدك إلا وهنا، والسبب في ذلك، ومعنى لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا في الجسم، ضعفا في الجسم. لماذا؟ لأن الشرك بالله عز وجل هو ضعف، وهو كذلك خذلان، كما قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فمن أعظم ما يضعف الإنسان ويجعله في خور وفي كذلك ضيق وضعف الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأنت كالذي يزيد الطين بلة، أنت تريد المخلص بشيء لا يخلصك، بل يزيدك مرضا وضعفا، بل يزيدك مرضا وضعفا. مثل بعض العصاة الآن لما يشعر بضيق ويشعر بألم المعاصي يذهب إلى معاص أخرى، يذهب مثلا إلى الغنى. يقول لماذا أنت تفعل هذا؟ يقول أنا في ضيق، أريد الضيق هذا يذهب. هل سيذهب الضيق؟ هذا سيزيد الضيق فوق ضيقه، لأن المعاصي سبب لكثرة الهموم والغموم والضيق ونحو ذلك. فالمرض لا يزال بالشرك والمعاصي، إنما يزال بالأسباب الشرعية والقدرية الحسية. فهذا هو معنى ذلك الحديث. وفي الحديث أيضا خطر الشرك بالله عز وجل، وأنه سبب للخسارة في الدنيا والآخرة، بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو نيل المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. فمن مات على الشرك فقد خسر خسرانا مبينا وخسرانا عظيما. إنه من يشرك قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. وفي هذا الحديث أيضا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فقوله لو مت، أي لو لم يمت على ذلك وتاب قبل الموت، فستكون خاتمته حسنة، وإذا مات على ذلك ستكون خاتمته سيئة. لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، انظر إلى لفظة أبدا لتدل على الخلود، تدل على الخلود والأبدية. ووجه الشاهد من هذا الحديث ظاهرة واضحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الذي قد لبس الحلقة. لدفع البلاء، لدفع البلاء. ثم قال الدليل الثالث: وله، له يعني الإمام أحمد، هذه الأحاديث عند الإمام أحمد. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة
الحمد لله ديكم الله سبحانه وتعالى.
قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في مجموعة من كتبه. ومعنى الحديث أولا حتى نفهم وجه الدلالة منه: من تعلق تميمة، أي علقها وتعلق قلبه بها، فالتعلق أبلغ من مجرد التعليق، من مجرد التعليق، لأن التعليق قد يكون في الظاهر فقط، وليس هناك تعلق بالباطن وهو القلب. فقوله من تعلق تميمة، أي علقها في الظاهر والباطن، بمعنى تعلق بها بقلبه كما علقها في جسده، كما علقها في جسده. ولهذا قال تعلق ولم يقل علق، وإنما قال تعلق ليشمل ذلك الظاهر والباطن. وقوله فلا أتم الله، وهذا فيه أن من يعلق في الأصل أنه يتعلق بها بقلبه، ولذلك تجد عنده اعتقاد، حتى أخبرني بعضهم لما أراد أن يخرج تميمة من أحدهم صاح عليه، قال له: إيش سيضرك؟ أنت تلبس الساعة وتلبس الخاتم وتخرجها وما يضرك شيء، إيش الذي سيضرك لو أخرجنا منك هذه التميمة؟ قال: لا، لو أخرجتها لربما تغير حالي، فهجم علي المرض، أو هجم علي الأعداء من الجن والشياطين. انظر، هذا دليل ماذا؟ هذا دليل أنه متعلق بها بقلبه، وأنه يعتقد أنها تدفع عنه الضر، أنها تدفع عنه الضر. فالغالب أن من علق هذه التمائم أو الحروز أو نحوها فهذا دليل على تعلق قلبه بها، على تعلق قلبه بها. فلذلك انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من علق تميمة، قال من تعلق، لأن الذي يعلق لا شك أنه يتعلق بها بقلبه، فأتى باللفظ الذي يشمل الأمرين: التعليق الظاهر والتعليق الباطن. وأما قوله فلا أتم الله له، هذه الجملة لفظها لفظ الخبر، معنى الخبر يعني ما فيه دعاء، لأن الدعاء هو الإنشاء، هو ما دعا هنا، ما دعا باللفظ، وإنما اللفظ ظاهره ماذا؟ ظاهره الخبر، يعني الذي يعلق تميمة فالله لا يتم له، هذا معنى هذا اللفظ. لكن ذكر الشراح أن في اللغة العربية قد يؤتى باللفظ بلفظ الخبر ويراد به الدعاء، ويراد به الدعاء، مثل هذا، يعني قوله فلا أتم الله له، أي اللهم لا تتم له مقصوده، كأنه يدعو عليه. فإذا هذا اللفظ يحتمل أن يكون دعاء عليه أو أن يكون خبر، وكلا المعنيين صحيحان، أي من علق هذه التميمة إما أنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يتم له مقصوده، وإما أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء عليه، أي اللهم لا تتم له مقصوده، لا تتم له مقصوده. وهذا تجده كثير في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي كذلك السنة. مثل مثلا الذي ينشد في المسجد فقولوا له ماذا؟ لا ردها الله عليك. لا ردها هذا خبر، هذا خبر، لأن لا هنا نافية، لا ردها الله لك، فهي بمعنى الإنشاء، يعني كأنك تدعو أن الله لا يردها عليك. أمثلة كثيرة وردت بهذا المعنى في القرآن وكذلك في السنة. وقوله ومن تعلق ودعة، الودعة هي أشياء تؤخذ من البحر كالأصداف، تجد مثلا أحجار كريمة تخرج من البحر أو أصداف خفيفة جميلة صغيرة يأخذها البعض ويعلقها لدفع العين أو لذهاب الألم أو نحو ذلك، فهذا أيضا تدخل في هذا المعنى المتقدم. وقوله فلا ودع الله له، أي لا تركه الله في دعة، أي في سكون، الدعة هنا بمعنى السكون والراحة وكذلك عدم الألم ونحو ذلك، فهذا يقال فيه ما قيل في ما قبله، أي إما أنه خبر بمعنى لا يجد سكونا، من يفعل ذلك لا يجد سكونا ولا دعة، وإما دعاء اللهم لا تجعله في دعة وسكون، قد يكون هذا وهذا. نعم. قوله فقد أشرك، هذا قلنا على تفصيل، من تعلق تميمة فقد أشرك، هل هو الشرك أكبر أو الأصغر؟ على التفصيل المتقدم، إن اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر، إن اعتقد أنها تؤثر بذاتها دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإلا إنما اعتقد أنها سبب مجرد فهي شرك أصغر. وهذا الحديث فيه تصريح بأن تعليق شيء من التمائم أو الحلق أو نحو ذلك من الشرك صريح، لأنه قال من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. طيب إن شاء الله انتهاء الوقت نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى.